يقول نضطر احيانا للخروج دعوه لالقاء محاضرات مع بعض الاخوات في القرى المجاوره مشيا على الاقدام من غير محرم، فهل يجوز لنا مثل ذلك؟
اذا كنتم ما تامنن على انفسكن من الفتنه، نعم، وليس سفرا، اعني ليس مسفرون بالرجل، فلا باس ان شاء الله. اما اذا كنتم ما تخفن على انفسكن من الفتنه فسلامه القلب لا يعادلها شيء، والمراه كالزجاجة ربما يعتدي عليها مجرم وبعد ذلك تبقى حدوثة الناس ويذهب الناس في خطبتها وفي الزواج بها. هذا إذا كنتن تعملن من الفتنة، والله المستعان.
سؤال خامس، تقول امرأة لها أخ طالب علم في أحد المراكز ولها الرغبة في طلب العلم مع أخيها إلا أن أباها يرفض ذلك، فهل في لحاق المرأة بأخيها عقوق لوالدها؟
إذا كانت آمنة على نفسها من الفتنة فأبوها لا يلزم طاعته إلا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة في المعروف. وماذا أيضا إذا كان أبواها لا يحتاجان إلى خدمتها، أما إذا كانا عاجزين يحتاجان إلى خدمتها، أو كانا فقيرين يحتاجان إلى أن تشتغل وتنفق عليهما، تشتغل في خياطة أو في غزيل أو في شيء مما ليس في اختلاط بين الرجال والنساء وليس فيه محرم، فلا بأس، أو شغل في بيتها فلا بأس بذلك. هذا إذا كانا يحتاجان إلى ذلك. أما يريدا يحبسها عن طلب العلم وهي عامنة على نفسها من الفتنة، فننصحها أن تذهب وتطلب العلم، والله المستعان.
فالفادس تقول ما مدى صحة الأحاديث الآتية؟ الحديث الأول، لقلب ابن آدم أشد انطلاقا من القدر إذا اجتمع غليانا.
أنا ما أعلم صحيحا، ماذا تعرفون يا طلبة العلم؟ لقلب ابن آدم أشد من القدر في غليانه. نعم. ماذا يقول
الشيخ
الألباني؟ نعم، يقول الشيخ الألباني يصححه في السلسلة الصحيحة، وإن شاء الله من استطاع يراجع أسانيده فليفعل، وجزاه الله خيرا. نعم، تفضل.
الحديث الثاني، إن مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة تضرب بها الريح ظهرا لبطن.
نعم. ماذا يا إخواننا تعرفون شأن هذا الحديث؟ إن مثل القلب كمثل ريشة تضرب بها الريح لظهر لباطن، أو من ظهر لباطن. نعم، ينظر إن شاء الله. تعرفون شيئا عن هذا يا أخوان؟ تفضل.
الحديث الثالث: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا.
لا أعلم صحيحا، أعرف أن معنى من حديث ابن مسعود وأنه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، والله المستعان. نعم، عندكم شيء يا أخوان عن هذا؟ نعم، قل يا أخانا جميل. ماذا يقول؟
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند.
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند، أخوكم جميل يقول إنه من حديث أبي شريح في الصحيح المسند. طيب، بارك الله فيك.
أيضا حديث أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
لا، هذا صحيح من حديث أنس رواه النسائي. نعم.
أيضا حديث من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم.
نعم، من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم. ماذا تعرفون عنه يا أخوان؟ تعرفون شيئا عنه؟ نعم.
كان الألباني يحسن. كان الألباني يحسن.
ماذا؟
الألباني كأنه يحسن.
الأخ يقول أنت متأكد من هذا؟
أيوه.
إن الشيخ الألباني يحسن. تفضل.
سؤال السابع: ما قولكم في من يجمع الأموال باسم الدعوة ويصرفها في غير مصرفها؟ هذا كثير عندنا. هذا كثير عندنا.
لا، ليس عندكم فقط، بل في الدنيا كلها. يسأل أمام الله سبحانه وتعالى هذا رجل بارك الله فيكم يعتبر مفسدا منها، أخذ الأموال من غير حقها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجالا يتفوضون بمال الله لهم النار. ومنها أيضا الخيانة للدعوة والخيانة لمن يعطي الأموال، ومنها أيضا الشحاتة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا، فليستقل وليستكثر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس لوجهه مزعة لحم. والله بعضهم يا أخوان صاحب زراعة وصاحب غنم وصاحب بارك الله فيكم أموال، وقد ألف هذه الخرفة، يذهب إلى أرض الحرمين ونجد نعم رجل من أرض الله الواسعة ذهب وقال أريد أن أبني مركزا للعلم، معهد، وأعطي 40,000، والمشرف على هذا المعهد فلان ابن فلان أعرفه، هو الذي قال لي. فماذا بقي مدة؟ لا بنى معهدا ولا عمل شيئا. فأين المال يا فلان؟ قال ضاع علي في وأنا في المطار. قال لا لابد من المال. قال استرني سترك الله، استرني سترك الله. وقال ما أقبل منك حتى ترجع إليهم وتخبرهم بالذي حدث. فرجع إلى النجديين المساكين وأعطوا له 40 بدل 40. والله المستعان. ماذا يا 40,000 سعودية 40,000 سعودية، فالمهم أناس ضيعوا أموال الدعوة من أجل هذا. فتجد كثيرا من التجار في غاية من الحرص وعلى إيصال المال إلى أصحابه، وهذا هو الذي ننصح به. وقد تكلمنا على هذا في رسالة ذم المسألة، والحمد لله.
السؤال الثامن: ما حكم الإسلام في من يعتقد أن نسبه وأصله أرفع من الآخرين فلا يزوجهم ولا يتزوج منهم وينظر إليهم باحتقار، فهل يقر الشرع مثل هذا؟
هذا أمر لا يقره الشرع، وقد أنكره علماء اليمن. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في باب الكفاءة: اللهم إنا نعوذ بك من شر رباه الهوى وولده الجهل والكبرياء، شر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد حرمت الفاطميات ما أحل الله لهن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي قرشية فهرية: انكحي أسامة ابن زيد أي وهو مولاه. وقال أيضا: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان رجلا حجاما أقبح من الذي ذكرتموه. وسيخرج إن شاء الله في صعبة الزلزال لنسخ أباطيل أهل الرفض والاعتزال أن إمام عاصر صالح بن مهدي المقبري قال: الذي يتزوج بفاطمية يقتل. قال المتكلم عنه بالياء والقاف والتاء واللام، أي من أجل التأكيد ذكر الأحرف. وبعضهم يقول: ماذا يا إخواننا؟ يقول: إن الذي يتزوج بفاطمية يقتل مرتدا، لأنه انتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج زينب، وبعدها الظاهر رضيع العكس زوج عثمان بالأولى، ثم لما توفي زوجه الثانية علي بن أبي طالب، زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم. وهكذا أيضا في كتاب اسمه المحضر، في ذلكم الكتاب مجموعة من العلويين الذين العلويات التي تزوجنا بغير علوي. يا سبحان الله، ينهون الناس عن التكبر وهم أعظم الناس تكبرا، ينهون الناس عن رد الكتاب والسنة وهم أعظم الناس يحاربون الكتاب والسنة. وأتدى أيضا صالح بن مهدي المقبلي قال: كانت هناك امرأة من اللحية، وهي بلدة في تهاتام من اللحية، قدم إليها رجل غريب فقالت: أنت
أنت علوي وأقول
يقول إنك علوي
من أجل أن تتزوج به. قال لا ما أقول أنني علوي. فرفعت يديها تدعو على المؤيد. قال لعله هو الذي بدع هذه السنة السيئة تدعو عليه. ثم بعد ذلك يقول المقبلي نعم يتركون نساءهم ويتركون بناتهم ربما يذهبنا للزجور ويتزوجون من بنات القبائل ولا يتزوجون ايضا العلويات ثم يتركوننا. ربما رب امراه تعجز وهي ما تزوجت. فالمهم خصله سيئه في اليمن وقد تسربت الى غير اليمن. وإنني احمد الله سبحانه وتعالى فكثير من اهل السنه العلويين حفظهم الله تعالى زوجوا اخوانهم الاخرين زوجوهم والحمد لله. وربما اوذي الشخص بل ربما بعضهم بعض العلويين يقتلها ولا يزوجها. وقد اخبرني محمد جميدة انه قال لشخص اتحب ان تزوج ابنتك بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي ام تزوجها بماذا برجل صالح؟ قال بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي. فيا اخوان ليسوا عند الدين ولا بعد الدين. وإنني أحمد الله ففي بعض رسائل من كتبت بعنوان الانتصار للمؤمنات فيه فصل الانتصار للفاطميات ماذا يا إخوان؟ مظلومات. أين الكاتبون؟ أين الجرائد؟ أين المجلات؟ أين وسائل الإعلام؟ ما تنكر هذا؟ صحيح يا إخوان، ماذا هذا؟ هذا منكر، يجب إنكاره، والله المستعان.
سؤال هل يجوز التحديث بالاحاديث الضعيفه في باب الترغيب والترهيب لبعض النساء؟
لا يجوز. في الايات القرانيه وصحيح السنه النبويه ما يشفي ويكفي. ورب العزه يقول في كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو الصحيح. ونحن نعرف انها مساله مختلف فيها لكن هذا هو الصحيح. نعم.
هنا قال حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشة ذكره ابن أبي عاصم ويصححه الألباني في تحقيقه للسنة.
اقرأه وارفع صوتك وقراءتك كافية.
قال الأخ حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشة في أصل شجرة إلى آخره ذكره ابن أبي عاصم ويصححه الألباني في تحقيقه للسنة.
طيب جزاك الله خيرا.
طيب هنا السؤال الأخير لعله. قالت ما هي نصيحتكم لإخوانكم عموما أهل السنة في السدة والنادرة وجزاكم الله خيرا.
نصيحتنا لهم هي نصيحتنا للإخوة المسلمين كلهم نصيحان: النصيحة للسوداني، للعربي، للعجمي، للأبيض، لكل المسلمين، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم بعد ذلك ننصحهم بالإخلاص لوجه الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فماذا فتقوى الله والإخلاص يعتبران أساس العمل. بعد هذا أيضا الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله برفق وليد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والتفقه في دين الله، ننصح الكل بالتفقه في دين الله والحرص على طلب العلم والحفاظ على الوقت. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. انتهى هذا. ونسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ دعوتنا وأن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي جميع رجالها ونسائها. والحمد لله رب العالمين.
أيها الأخوة، انتهى هذا الدرس الكريم، وحيث بقي فيه المبتدع فيسرنا إكماله بالمال التالي.
أني سأتحدث في هذه الأمسية عن موضوع كيف يستفيد طالب العلم من المصادر والمراجع الحديثية، وسيكون الحديث مقصورا على ما يتعلق بالكتب الستة: صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه، وكذلك الموطأ للإمام مالك رحمه الله الجميع. وقبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق في الموضوع، أقول أولا: إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة وأتم التسليم. أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام، وأدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه. فليس هناك خير إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وليس هناك شر إلا حذرها منه ونهاها عنه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، إذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته، ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصار لهم الفضل ولهم السبق إلى هذا الخير، وصاروا بذلك أصل خير هذه الأمة التي هي خير الأمم. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم بصفة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذه الرسالة عنه ونقلوها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل على من جاء بعدهم بهذا العمل الجليل الذي قاموا به، وهو تلقي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل ولهم الشرف ولهم النبل لما أكرمهم الله تعالى به من هذا الشرف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وكانوا يحفظون كل ما يخبر عنه، وقد أعطاهم الله تعالى الحفظ والتمكن فيه، ثم بعد ذلك بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمر يدعو إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأقطار، وكثير منهم استشهد في سبيل الله، فالتابعون الذين تلقوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم اتجهوا إلى تدوين ما تلقوه عنهم وتفسيره حتى يحفظ وحتى يجده من جاء بعدهم مكتوبا محفوظا بهذه الصحف وبهذه الكتب التي سطره فيها. وكان من أهم الكتب التي سجلت والتي دونت أو التي قام أصحابها بتدوين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الكتب على الإطلاق وأجلها صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200. ثم بعد ذلك بعده الإمام مسلم ابن الحجاج الذي ولد سنة 204 و200، وهي السنة التي مات فيها الشافعي رحمه الله، وتوفي سنة 61 و200. ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وآخرهم وفاة الإمام النسائي إذ كانت وفاته سنة 33، وأما الثلاثة الباقون فكانت وفاتهم ما بين 70 و80 و200، 273 و275 و276. هذه الكتب الستة وقبلها الموطأ للإمام مالك رحمه الله الذي توفي سنة 179، هذه الكتب لقيت عناية خاصة ولقيت اهتماما خاصا. وأول هذه الكتب كما هو معلوم وأجلها أولها يعني من ناحية الصحة، وأما أولها من ناحية الوجود فهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكتاب الذي لا يسبقه كتاب ولا يماثله كتاب هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وصحيح الإمام مسلم يليه في الصحة والدرجة. هذان الكتابان لقيا عناية خاصة أكثر من غيرهما، وذلك لعناية مؤلفيهما في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح أو بعض الذي صح، لأنهما لم يستوعبا كل صحيح عندهما، بل أثبتا قدرا كبيرا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك من الصحيح شيء كثير، فليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين، بل يوجد في خارج الصحيحين أحاديث كبيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله هو أعلى درجة ممن فرد به أحدهما. وكما هو معلوم عند العلماء عند المحدثين أن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه 7 درجات. أولى هذه الدرجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيتها من فرد به البخاري، وثالثتها من فرد به مسلم، ورابعتها ما كان على شرط البخاري ومسلم والمخرجان، وخامسها ما كان على شرط البخاري والمخرج، وسادسها ما كان على شرط مسلم والمخرج، وسابعها ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات 7 للحديث الصحيح، وأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا القدر الذي هو أعلى درجة ألف فيه مؤلفات خاصة بالصحيح المتفق على صحته، وكان أجل هذه الكتب التي ألفت في ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد فؤاد الباقي المتوفى 88,300,000، يعني أقل من قبل أقل من 10 سنوات، إذ جمع الأحاديث المتفق عليها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وسبقه إلى جمع الحديث المتفق عليه محمد حبيب الله الشنقيطي، وكتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري مع مسلم. وعمل محمد فؤاد عبد الباقي أدق وأوسع، لأن محمد حبيب الله الشنقيطي مجموع الأحاديث التي جمعها 68,300,000، أما محمد فؤاد عبد الباقي فمجموع الأحاديث التي جمعها ثم اتفق عليه الشيخان 6,900,000. فكتاب محمد فؤاد عبد الباقي أوسع، وذلك لأن محمد حبيب الله الشنقيطي قصره على الأحاديث القولية وعلى ما كان مصدرا بكان من شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان مصدرا بنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وتوفر له هذا المقدار. أما محمد فؤاد عبد الباقي فقد جمع الأحاديث التي فيها من السنة كذا، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ولا شك أنها من جملة الحديث. فبلغت الجملة الكلية عند محمد فؤاد عبد الباقي 6 أحاديث و900 بعد الألف. وهذا قدر كبير حواه هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله. والطريقة التي سلكها محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الكتاب أنه مشى على ترتيب مسلم رحمه الله، فينكر الأحاديث وفقا لترتيب مسلم، لأن ترتيب مسلم كما هو معلوم يرتب على حسب الترتيب الذي ارتضاه بدون أن يكون هناك تكرار وتقطيع للأحاديث، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد ولا يكررها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. فمحمد فؤاد الباقي رتب وفقا لترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي عند البخاري الذي هو أقرب إلى اللفظ الذي اتفق فيه مع مسلم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في أماكن متعددة على حسب ما يريدها، على حسب ما يريده للاستدلال بها على الفقه والاستنباط الذي حواه كتابه، لأن كتاب البخاري رحمه الله كما يعني كتاب رواية ودراية، فهو يفرق الأحاديث على الأبواب ليستدل بها على المسائل التي يريد الاستدلال عليها. وأما مسلم رحمه الله فإنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسردها ويذكر حديثا يعني يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا. فمحمد زاد الباقي رتب هذه الأحاديث أو أتى بها على وفق ترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي هو لفظ البخاري الذي هو أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم، فينكر مثلا الحديث ثم وهو على لفظ البخاري ويذكر يعني المكان الذي هو فيه في مسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب. هذه طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في يعني هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب جليل وكتاب عظيم، حوى فيه الأحاديث المتفق على صحتها. وقد اصطلح المحدثون على عبارة متفق عليه، أو أخرجه الشيخان وأخرجه البخاري ومسلم، ولكن كلمة متفق عليه هذه اصطلحوا على إطلاقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما كان موجودا في صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفقوا على إطلاق هذه الكلمة عليه، فيقولون متفق عليه لما كان كذلك. وهذا اصطلاح عام مشهور عند المحدثين. والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه، منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، له اصطلاح خاص في إطلاقه متفق عليه، لأنه يريد بما اتفق بهذه اللفظة وهي متفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد بالمسند، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. وهذا اصطلاح نوه عنه وبينه، وهو كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم أن يفهم الاصطلاح وأن يفهم المقصود وأن يفهم الاتجاه الذي يتجهه. فمتفق عليه هذه اللفظة استعمالها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم خاصة، والمجد بن تيمية يطلقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد في المسلم. بما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب كما هو معلوم أجل الكتب قدرا، وهو أصح كتاب ألف في الحديث الشريف، وقد بذل مؤلفه فيه عناية فائقة وعناية تامة، وجمع فيه بين الرواية والدراية، وجمع فيه بين الفقه وبين الحديث، جمع فيه بين الرواية التي هي ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة عن رسول صلى الله عليه وسلم المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه بالإضافة إلى ذلك الدراية وهي الفقه، وذلك بما يترجم له من الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها، مستدلا بهذه الأحاديث على ما ترجم به، وكذلك ما يورده تحت هذه التراجم يعني من أقوال الصحابة والتابعين ومن الآثار عنهم. يعني هذه ميزات امتاز بها صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب رواية، فهو كتاب دراية كما أنه كتاب رواية. وهذه التراجم التي يوردها في كتابه تدل على تمكنه في الفقه، وعلى تمكنه في الاستنباط، وعلى دقة استنباطه، دقة استنباطه. ومن أجل هذا المقصد الذي قصده، وهو أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، وكونه يورد الأحاديث طبقا لتلك الأبواب التي يوردها ليستدل على الأحاديث بها، ليستدل عليها بالأحاديث، فرق الأحاديث وقطعها وجعلها في أماكن متعددة، مما جعل الوقوف على الحديث في صحيح البخاري ليس قريب المنال كما هو في صحيح مسلم، لأن فيه شيء من الصعوبة، لأن يعني قد يورد الحديث في مكان ليس مظنته، لأنه أورده ليستدل به على مسألة دقيقة، فيظن فيعزى الحديث إليه، فيبحث عنه بعض الباحثين فلا يجده فيقول الحديث ليس في البخاري، ويوهم الذي عزاه إلى البخاري. والواقع ليس كذلك، وإنما الأمر سببه هو أن البخاري يفرق الأحاديث على الأبواب، فيكون استخراجها يعني فيه شيء من المشقة. ولهذا الحاكم رحمه الله لما استدرك على الشيخين أحاديث، وهم في استدراكه أحاديث على البخاري وعلى مسلم، ولكن البخاري يعني كما هو معلوم الوهم فيه أكثر، فيقول مثلا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجا، مع أنه موجود في صحيح البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله بحث عنه في مكان يظن أنه يكون فيه فلم يجده، فقال إنه لم يخرج. وقد نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه فتح الباري على المواضع التي يهم فيها الحاكم من ذلك. وأذكر من الأمثلة التي وهم فيها الحاكم، التي قال الحاكم أن البخاري لم يخرج، من الحديث الذي قال الحاكم أنه لم يخرجها البخاري، حديث النهي عن عتب الفحل، وقد أورده البخاري في كتاب الإجارة. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله عندما جاء هذا الحديث، وهذا الحديث وهم الحاكم في استدراكه على البخاري، وكأنه بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده، فحكم بعدم وجوده، والواقع أنه موجود كما ترى. يعني الحاكم بحث عنه في مكان آخر ثم حكم بأنه غير موجود، ولكنه موجود. والسبب في ذلك كونه يبحث في مظنة فلا يوجد فيها، فيحكم بعدم وجوده. الإمام البخاري رحمه الله طريقته أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب التي يعقدها للاستدلال عليها، ولكن عندما يكرر الحديث لا يخلو تكراره الحديث من فائدة جديدة غير الفائدة الموجودة في المواضع الأخرى أو في الموضع الأول الذي أورده فيه أولا، إما إسنادية وإما متنية، إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المتن. فهو عندما يكرر الحديث يكرره بإسناد آخر أو بطريق آخر غير الطريق الأول، أو يشتمل على فائدة في المتن أو زيادة في المتن ليست في المكان الأول. وقد قال
يقول نضطر أحيانا للخروج دعوة لإلقاء محاضرات مع بعض الأخوات في القرى المجاورة مشيا على الأقدام من غير محرم، فهل يجوز لنا مثل ذلك؟
إذا كنتم تأمن على أنفسكن من الفتنة، نعم، وليس سفرا، أعني ليس نصف يوم بالرجل، فلا بأس إن شاء الله. أما إذا كنتم تخفن على أنفسكن من الفتنة فسلامة القلب لا يعادلها شيء، والمرأة كالزجاجة ربما يعتدي عليها مجرم وبعد ذلك تبقى حدودة الناس، تبقى حدودة الناس ويذهب الناس في خطبتها وفي الزواج بها. هذا إذا كنتن تعملن من الفتنة، والله المستعان.
سؤال خامس، تقول امرأة لها أخ طالب علم في أحد المراكز ولها الرغبة في طلب العلم مع أخيها، إلا أن أباها يرفض ذلك، فهل في لحاق المرأة بأخيها عقوق لوالدها؟
إذا كانت آمنة على نفسها من الفتنة فأبوها لا يلزم طاعته إلا في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الطاعة في المعروف. وماذا أيضا إذا كان أبواها لا يحتاجان إلى خدمتها، أما إذا كان عاجزين يحتاجان إلى خدمتها، أو كان فقيرين يحتاجان إلى أن تشتغل وتنفق عليهما تشتغل في خياطة أو في غزيل أو في شيء مما ليس في اختلاط بين الرجال والنساء وليس فيه محرم فلا بأس، أو شغل في بيتها فلا بأس بذلك، هذا إذا كان يحتاجان إلى ذلك. أما يريدا يحبسانا عن طلب العلم وهي عامنة على نفسها من الفتنة فننصحها أن تذهب وتطلب العلم، والله المستعان.
السؤال الثالث تقول: ما مدى صحة الأحاديث الآتية؟ الحديث الأول: لقلب ابن آدم أشد انطلاقا من القدر إذا اجتمع غليانا.
أنا ما أعلم صحيحا ماذا تعرفون يا طلبة العلم. لقلب ابن آدم أشد من القدر في غليانه. نعم. ها؟ ماذا يقول؟
الشيخ
الألباني صحيح. نعم يقول لك الشيخ الألباني يصححه في السلسلة الصحيحة، وإن شاء الله من استطاع يراجع أسانيده فليفعل وجزاه الله خيرا. نعم تفضل.
الحديث الثاني: إن مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة تضرب بها الريح ظهرا لبطن.
نعم. ماذا يا إخواننا تعرفون شأن هذا الحديث؟ إن مثل القلب كمثل ريشة تضرب بها الريح لظهر لباطن أو من ظهر لباطن. نعم ينظر إن شاء الله. تعرفون شيئا عن هذا يا أخوان؟ تفضل.
الحديث الثالث: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا بعده أبدا.
لا أعلم صحيحا. أعرف أن معنى من حديث ابن مسعود وأنه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، والله المستعان. نعم عندكم شيء يا أخوان عن هذا؟ نعم قل يا أخانا جميل. ماذا يقول؟
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند.
من حديث أبي شريح في الصحيح المسند أخوكم جميل يقول إنه من حديث أبي شريح في الصحيح المسند. طيب بارك الله فيك.
أيضا حديث: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
لا هذا صحيح من حديث أنس وهم مسائل. نعم.
أيضا حديث: من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم.
نعم من أفضل الأعمال عند الله إدخال السرور في قلب رجل مسلم. ماذا تعرفون عنه يا أخوان؟ تعرفون شيئا عنه؟ نعم.
كان الألباني يحسن.
ها؟
كان الألباني يحسن.
ماذا؟
الألباني كان يحسن.
الأخ يقول أنت متأكد من هذا؟
أيوة.
إن الشيخ الألباني يحسن. تفضل.
سؤال السابع: ما قولكم في من يجمع الأموال باسم الدعوة ويصرفها في غير مصرفها؟ هذا كثير عندنا. هذا كثير عندنا.
لا ليس عندكم فقط بل في الدنيا كلها. يسأل أمام الله سبحانه وتعالى هذا رجل بارك الله فيكم يعتبر مفسدا منها، أخذ الأموال من غير حقها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجالا يتفوضون بمال الله لهم النار، ومنها
أيضا الخيانة للدعوة والخيانة لمن يعطي الأموال، ومنها أيضا الشحاتة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سأل الناس تكثرا فإنما يسألهم جمرا، فليستقل وليستكثر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس لوجهه مزعة لحم. والله بعضهم يا أخوان صاحب زراعة وصاحب غنم وصاحب بارك الله فيكم أموال، وقد ألف هذه الحرفة، يذهب إلى أرض الحرمين ونجد نعم رجل من أرض الله الواسعة ذهب وقال: أريد أن أبني مركزا للعلم، معهد، وأعطي 40,000. والمشرف على هذا المعهد فلان ابن فلان أعرفه، هو الذي قال لي. فماذا بقي مدة؟ لا بنى معهدا ولا عمل شيئا. فأين المال يا فلان؟ قال: ضاع علي في وأنا في المطار. قال: لا لابد من المال. قال: استرني سترك الله، استرني سترك الله. وقال: ما أقبل منك حتى ترجع إليهم وتخبرهم بالذي حدث. فرجع إلى النجديين المساكين وأعطوا له 40 بدل 40. والله المستعان. ماذا يا 40,000 سعودية، 40,000 سعودية. فالمهم أناس ضيعوا أموال الدعوة من أجل هذا. فتجد كثيرا من التجار يا في غاية من الحرص وعلى إيصال المال إلى أصحابه، وهذا هو الذي ننصح به. وقد تكلمنا على هذا في رسالة ذم المسألة، والحمد لله.
السؤال الثامن: ما حكم الإسلام في من يعتقد أن نسبه وأصله أرفع من الآخرين فلا يزوجهم ولا يتزوج منهم وينظر إليهم باحتقار، فهل يقر الشرع مثل هذا؟
هذا أمر لا يقره الشرع، وقد أنكره علماء اليمن. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه سبل السلام في باب الكفاءة: اللهم إنا نعوذ بك من شر رباه الهوى وولده الجهل والكبرياء، شر ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد حرمت الفاطميات ما أحل الله لهن. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لفاطمة بنت قيس وهي قرشية فهرية: انكحي أسامة ابن زيد، أي وهو مولاه. وقال أيضا: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان رجلا حجاما أقبح من الذي ذكرتموه. وسيخرج إن شاء الله في صعبة الزلزال لنسف أباطيل أهل الرفض والاعتزال أن إمام عاصر، إمام عاصر صالح بن مهدي المقبري قال: الذي يتزوج بفاطمية يقتل. قال المتكلم عنه:
بالياء والقاف والتاء واللام، أي من أجل التأكيد ذكر الأحرف. وبعضهم يقول ماذا يا إخواننا، يقول إن الذي يتزوج بفاطمية يقتل مرتدا لأنه انتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت ترى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوج زينب وبعدها الظاهر رضيع أو العكس، زوج عثمان بالأولى ثم لم توفي زوجه الثانية علي بن أبي طالب، زوج عمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم، وهكذا أيضا في كتاب اسمه المحطر. في ذلكم الكتاب مجموعة من العلويين الذين العلويات التي تزوجنا بغير علوي. يا سبحان الله، ينهون الناس عن التكبر وهم أعظم الناس تكبرا، ينهون الناس عن رد الكتاب والسنة وهم أعظم الناس يحاربون الكتاب والسنة. وأتدى أيضا صالح بن مهدي المقبلي قال كانت هناك امرأة من اللحية وهي بلدة في تهاتام، من اللحية قدم إليها رجل غريب فقالت أنت علوي، وأقول يقول إنك علوي من أجل أن تتزوج به، قال لا ما أقول أنني علوي. فرفعت يديها تدعو على المؤيد، قال لعله هو الذي بدع هذه السنة السيئة، تدعو عليه. ثم بعد ذلك يقول المقبلي، يقول المقبلي نعم يتركون نساءهم ويتركون بناتهم ربما يذهبن للزجور، ربما يذهبن للزجور ويتزوجون من بنات القبائل، يتزوجون من بنات القبائل ولا يتزوجون أيضا العلويات، ثم يتركوننا ربما رب امرأة تعجز وهي ما تزوجت. فالمهم خصلة سيئة في اليمن وقد تسربت إلى غير اليمن. وإمن يا أحمد الله سبحانه وتعالى، فكثير من أهل السنة العلويين حفظهم الله تعالى زوجوا إخوانهم الآخرين، زوجوهم والحمد لله، وربما أوذي، ربما أوذي الشخص، بل ربما بعضهم بعض العلويين يقتلها ولا يزوجها. وقد أخبرني محمد جميدة أنه قال لشخص أتحب أن تزوج ابنتك بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي، أم تزوجها بماذا برجل صالح؟ قال بخمار قاطع صلاه وهو هاشمي. فيا إخوان ليسوا عند الدين ولا بعد الدين. وإنني أحمد الله، ففي بعض رسائل من كتبت بعنوان الانتصار للمؤمنات فيه فصل الانتصار للفاطميات، الانتصار للفاطميات. ماذا يا اخوان؟ مظلومات. اين الكاتبون؟ اين الجرائد؟ اين المجلات؟ اين وسائل الاعلام؟ ما تنكر هذا؟ صحيح يا اخوان، ماذا هذا؟ منكر، منكر يجب انكاره، والله المستعان.
سؤال
تاسع، هل يجوز التحديث بالاحاديث الضعيفه في باب الترغيب والترهيب لبعض النساء؟
لا يجوز، وفي الايات القرانيه وصحيح السنه النبويه ما يشفي ويكفي، ورب العزه يقول في كتابه الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو الصحيح. ونحن نعرف انها مساله مختلف فيها، لكن هذا هو الصحيح. نعم.
هنا اخ قال: حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشة، ذكره ابن أبي عاصم ويصححه الألباني في تحقيقه للسنة.
اقرأه وارفع صوتك وقراءة الكافية.
قال الأخ: حديث مثل قلب المؤمن مثل الريشة في أصل شجرة إلى آخره، ذكره ابن أبي عاصم ويصححه الألباني في تحقيقه للسنة.
طيب، جزاك الله خير.
طيب، هنا السؤال الأخير لعله. قالت: ما هي نصيحتكم لإخوانكم عموما أهل السنة في السدة والنجرة وجزاكم الله خيرا؟
نصيحتنا لهم هي نصيحتنا للإخوة المسلمين كلهم. نصيحة هي النصيحة للسوداني، للعربي، للعجم، للأبيض، لكل المسلمين، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. تقوى الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ثم بعد ذلك ننصحهم بالإخلاص لوجه الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. فماذا؟ فتقوى الله والإخلاص يعتبران أساس العمل. بعد هذا أيضا الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله برفق وليد. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والتفقه في دين الله، ننصح الكل بالتفقه في دين الله والحرص على طلب العلم والحفاظ على الوقت. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. انتهى هذا. ونسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ دعوتنا وأن يبارك فيها وفي القائمين عليها وفي جميع رجالها ونسائها. والحمد لله رب العالمين.
أيها الأخوة، انتهى هذا الدرس الكريم، وحيث بقي فيه المبتدع فيسرنا إكماله بالمادة التالية.
عد فإني سأتحدث في هذه الأمسية عن موضوع كيف يستفيد طالب العلم من المصادر والمراجع الحديثية، وسيكون الحديث مقصورا على ما يتعلق بالكتب الستة، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه وكذلك الموطأ للإمام مالك رحم الله الجميع. وقبل أن أبدأ بالكلام على ما يتعلق بالموضوع، أقول أولا إن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيها رسوله الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله الله سبحانه وتعالى ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، فقام بهذه المهمة خير قيام وأدى ما أرسله الله تعالى به على التمام والكمال، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، فليس هناك خير إلا دل الأمة عليه ورغبها فيه، وليس هناك شر إلا حذرها منه ونهاها عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان التوفيق حليف صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إذ اختارهم الله تعالى لصحبته وشرف أبصارهم بالنظر إلى طلعته ومتع أسماعهم بسماع حديثه الشريف من فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فتلقوا كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وأدوه إلى من بعدهم على التمام والكمال، فصار لهم الفضل ولهم السبق إلى هذا الخير، وصاروا بذلك خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم بصفة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، فحملوا هذه الرسالة عنه ونقلوها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل على من جاء بعدهم بهذا العمل الجليل الذي قاموا به، وهو تلقي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى كل من جاء بعدهم، فلهم الفضل ولهم الشرف ولهم النبل لما أكرمهم الله تعالى به من هذا الشرف العظيم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكانوا يحفظون كل ما يصدر عنه، وقد أعطاهم الله تعالى الحفظ والتمكن فيه، ثم بعد ذلك بعد أن انقرض عصر الصحابة بدأ تدوين الحديث وجمعه بأسانيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الأمر يدعو إلى ذلك، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفرقوا في الأقطار، وكثير منهم استشهد في سبيل الله، فالتابعون الذين تلقوا عنهم والذين جاءوا من بعدهم اتجهوا إلى تدوين ما تلقوه عنهم وتفسيره حتى يحفظ وحتى يجده من جاء بعدهم مكتوبا محفوظا بهذه الصحف وبهذه الكتب التي سطره فيها. وكان من أهم الكتب التي سجلت والتي دونت أو التي قام أصحابها بتدوين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أهم هذه الكتب على الإطلاق وأجلها صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200، ثم بعد ذلك بعده الإمام مسلم ابن الحجاج الذي ولد سنة 204 و200 وهي السنة التي مات فيها الشافعي رحمه الله وتوفي سنة 61 و200. ثم بعد ذلك الأئمة الأربعة أصحاب السنن الأربعة وهم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وآخرهم وفاة الإمام النسائي إذ كانت وفاته سنة 300. وأما الثلاثة الباقون فكانت وفاتهم ما بين 70 و80 و200، 273 و275 و276. هذه الكتب الستة، وقبلها الموطأ للإمام مالك رحمه الله الذي توفي 379. هذه الكتب لقيت عناية خاصة ولقيت اهتماما خاصا، وأول هذه الكتب كما هو معلوم أجلها أولها يعني من ناحية الصحة، وأما أولها من ناحية الوجود فهو موطأ الإمام مالك رحمه الله، ولكن الكتاب الذي لا يسبقه كتاب ولا يماثله كتاب هو صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وصحيح الإمام مسلم يليه في الصحة والدرجة. هذان الكتابان لقيا عناية خاصة أكثر من غيرهما، وذلك لعناية مؤلفيهما في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح أو بعض الذي صح، لأنهما لم يستوعبا كل صحيح عندهما، بل أثبتا قدرا كبيرا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركا من الصحيح شيء كثير. فليس كل حديث صحيح موجود في الصحيحين، بل يوجد في خارج الصحيحين أحاديث كبيرة صحيحة، ولكن الذي في الصحيح الذي في الصحيحين جملة كبيرة من الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله هو أعلى درجة من انفرد به أحدهما، وكما هو معلوم عند العلماء عند المحدثين أن درجات الصحيح بالنسبة لما رواه البخاري ومسلم أو لم يروياه 7 درجات. أولى هذه الدرجات ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وثانيتها من فرد به البخاري، وثالثتها من فرد به مسلم، ورابعتها ما كان على شرط البخاري ومسلم والمخرجان، وخامسها ما كان على شرط البخاري والمخرج، وسادسها ما كان على شرط مسلم ولا مخرج، وسابعها ما لم يكن في الصحيحين وليس على شرطهما وليس على شرطهما وهو صحيح. فهذه درجات 7 للحديث الصحيح، وأعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهذا القدر الذي هو أعلى درجة ألف فيه مؤلفات خاصة بالصحيح المتفق على صحته، وكان أجل هذه الكتب التي ألفت في ذلك الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد فؤاد الباقي المتوفى سنة 88 و300 ألف، يعني قبل 10 سنوات، إذ جمع الأحاديث المتفق عليها في كتاب سماه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وسبقه إلى جمع الحديث المتفق عليه محمد حبيب الله الشنقيطي، وكتابه اسمه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري مع مسلم. وعمل محمد فؤاد عبد الباقي أدق وأوسع، لأن محمد حبيب الله الشنقيطي مجموع الأحاديث التي جمعها 68 و300 ألف، أما محمد فؤاد عبد الباقي فمجموع الأحاديث التي جمعها فيما اتفق عليه الشيخان 6 أحاديث و900 ألف. فكتاب محمد فؤاد عبد الباقي أوسع، وذلك لأن محمد حبيب الله الشنقيطي قصره على الأحاديث القولية وعلى ما كان مصدرا بكان من شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وما كان مصدرا بنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وتوفر له هذا المقدار. أما محمد فؤاد الباقي فقد جمع الأحاديث التي فيها من السنة كذا، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ولا شك أنها من جملة الحديث. فبلغت الجملة الكلية عند محمد فؤاد عبد الباقي 6 أحاديث و900 بعد الألف، وهذا قدر كبير حواه هذا الكتاب الذي هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. والطريقة التي سلكها محمد فؤاد عبد الباقي في هذا الكتاب أنه مشى على ترتيب مسلم رحمه الله، فينكر الأحاديث وفقا لترتيب مسلم، لأن ترتيب مسلم كما هو معلوم يرتب على حسب الترتيب الذي ارتضاه بدون أن يكون هناك تكرار وتقطيع للأحاديث، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد بمكان واحد ولا يكررها كما يفعل الإمام البخاري رحمه الله. فمحمد فؤاد الباقي رتب وفقا لترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي عند البخاري الذي هو أقرب إلى اللفظ الذي اتفق فيه مع مسلم. الإمام البخاري رحمه الله يكرر الأحاديث في أماكن متعددة على حسب ما يريدها، على حسب ما يريده للاستدلال بها على الفقه والاستنباط الذي حواه كتابه، لأن كتاب البخاري رحمه الله كما يعني سيجيء كتاب رواية ودراية، فهو يفرق الأحاديث على الأبواب ليستدل بها على المسائل التي يريد الاستدلال عليها. وأما مسلم رحمه الله فإنه يجمع الأحاديث في مكان واحد فيسردها ويذكر حديثا يعني يعتبره أصلا، ثم يأتي بالطرق الأخرى والأسانيد ويذكر الإضافات والنقص والفروق التي بينها وبين الحديث الذي اعتبره أصلا. فمحمد فؤاد الباقي رتب هذه الأحاديث أو أتى بها على وفق ترتيب مسلم، ولكنه أتى باللفظ الذي هو لفظ البخاري الذي هو أقرب الألفاظ إلى لفظ مسلم، فيذكر مثلا الحديث ثم وهو على لفظ البخاري ويذكر يعني المكان الذي هو فيه في مسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول أخرجه البخاري في كتاب كذا باب كذا، ويذكر رقم الكتاب ورقم الباب. هذه طريقة محمد فؤاد عبد الباقي في يعني هذا الكتاب، وهو في الحقيقة كتاب جليل وكتاب عظيم حوى فيه الأحاديث المتفق على صحتها. وقد اصطلح المحدثون على عبارة متفق عليه أو أخرجه الشيخان أو أخرجه البخاري ومسلم، ولكن كلمة متفق عليه هذه اصطلحوا على إطلاقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وما كان موجودا في صحيح البخاري وصحيح مسلم اتفقوا على إطلاق هذه الكلمة عليه، فيقولون متفق عليه لما كان كذلك. وهذا اصطلاح عام مشهور عند المحدثين. والمجد بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى الذي شرحه منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار له اصطلاح خاص في إطلاقه متفق عليه، لأنه يريد بما اتفق بهذه اللفظة وهي متفق عليه بالإضافة إلى البخاري ومسلم الإمام أحمد بالمسند، فإنه إذا قال متفق عليه فإنه يعني الثلاثة. وهذا اصطلاح نوه عنه وبينه، وهو كما يقولون اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، المهم أن يفهم الاصطلاح وأن يفهم المقصود وأن يفهم الاتجاه الذي يتجهه. فمتفق عليه هذه اللفظة استعمالها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم خاصة، والمجد بن تيمية يطلقها على ما اتفق عليه البخاري ومسلم ومعهما الإمام أحمد في المسلم. بما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، صحيح البخاري هذا الكتاب كما هو معلوم أجل الكتب قدرا، وهو أصح كتاب ألف في الحديث الشريف، وقد بذل مؤلفه فيه عناية فائقة وعناية تامة، وجمع فيه بين الرواية والدراية، وجمع فيه بين الفقه وبين الحديث، جمع فيه بين الرواية التي هي ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجمع فيه بالإضافة إلى ذلك الدراية وهي الفقه، وذلك بما يترجم له من الأبواب التي يورد الأحاديث تحتها مستدلا بهذه الأحاديث على ما ترجم به، وكذلك ما يورده تحت هذه التراجم يعني من أقوال الصحابة والتابعين ومن الآثار عنهم. يعني هذه ميزات امتاز بها صحيح الإمام البخاري، فهو كتاب رواية، فهو كتاب دراية كما أنه كتاب رواية. وهذه التراجم التي يريدها في كتابه تدل على تمكنه في الفقه، وعلى تمكنه في الاستنباط، وعلى دقة استنباطه، دقة استنباطه. ومن أجل هذا المقصد الذي قصده، وهو أن يكون كتابه كتاب رواية ودراية، وكونه يورد الأحاديث طبقا لتلك الأبواب التي يوردها ليستدل على الأحاديث بها، ليستدل عليها بالأحاديث، فرق الأحاديث وقطعها وجعلها في أماكن متعددة، مما جعل الوقوف على الحديث في صحيح البخاري ليس قريب المنال كما هو في صحيح مسلم، لأن فيه شيء من الصعوبة، لأن يعني قد يورد الحديث في مكان ليس مظنته، لأنه أورده ليستدل به على مسألة دقيقة، فيظن فيعزى الحديث إليه، فيبحث عنه بعض الباحثين فلا يجده فيقول الحديث ليس في البخاري، ويوهم الذي عزاه إلى البخاري، والواقع ليس كذلك، وإنما الأمر سببه هو أن البخاري يفرق الأحاديث على أبواب فيكون استخراجها يعني فيه شيء من المشقة. ولهذا الحاكم رحمه الله لما استدرك على الشيخين أحاديث وهم في استدراكه أحاديث على البخاري وعلى مسلم، ولكن البخاري يعني كما هو معلوم الوهم فيه أكثر، فيقول مثلا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه، مع أنه موجود في صحيح البخاري، ولكن الحاكم رحمه الله بحث عنه في مكان يظن أنه يكون فيه فلم يجده، فقال إنه لم يخرجه. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح فتح الباري على المواضع التي يهم فيها الحاكم من ذلك. وأذكر من الأمثلة التي وهم فيها الحاكم، التي قال الحاكم أن البخاري لم يخرج من الحديث الذي قال الحاكم أنه لم يخرجها البخاري، حديث النهي عن عتب الفحل، وقد أورده البخاري في كتاب الإجارة. وقد قال الحافظ بن حجر رحمه الله عندما جاء هذا الحديث، وهذا الحديث وهم الحاكم في استدراكه على البخاري، وكأنه بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده، فحكم بعدم وجوده، والواقع أنه موجود كما ترى. يعني الحاكم بحث عنه في مكان آخر ثم حكم بأنه غير موجود، ولكنه موجود، والسبب في ذلك كونه يبحث في مظنة فلا يوجد فيها فيحكم بعدم وجوده. الإمام البخاري رحمه الله طريقته أن يفرق الأحاديث ويوزعها على الأبواب التي يعقدها للاستدلال عليها، ولكن عندما يكرر الحديث لا يخلو تكراره الحديث من فائدة جديدة غير الفائدة الموجودة في المواضع الأخرى أو في الموضع الأول الذي أورده فيه أولا، إما إسنادية وإما متنية، إما فائدة في الإسناد وإما فائدة في المتن. فهو عندما يكرر الحديث يكرره بإسناد آخر أو بطريقة آخر غير الطريق الأول، أو يشتمل على فائدة في المتن أو زيادة في المتن ليست في المكان الأول. وقد قال